أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في بعض الروايات التي استدل بها على حرمة الضرر، وهي التي وردت كتعليل إلى حرمة الميتة أو حرمة أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير وهكذا. وتقدم بأن هذه الروايات أو هذه الرواية، طبعا مع غض النظر عن سندها، أن المستفاد منها هو أن الضرر من باب الحكمة، يعني الحكمة في تحريم هذه الأمور هو الضرر وليس من باب العلة التي تكون بمثابة الموضوع للحكم ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما. وتقدمت إيرادات السيد خوي رحمه الله على هذه الرواية. يبقى عندنا إيراد رابع أفاده السيد الخوي رحمه الله، وهو أن وردت في بعض الروايات ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء، مثلا تناول الجبن في النهار يورث كذا، إدمان أكل السمك يورث كذا، أكل التفاح الحامض وهكذا، كما هو مذكور في باب الأطعمة والأشربة. مع أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز أكل هذه الأمور، يعني لم يحرم أحد من الفقهاء أكل التفاح الحامض باعتبار أنه ورد في الرواية بأنه يضر الضرر الفلاني، أو لم يحرم أحد من الفقهاء أكل الجبن مثلا في النهار لأنه يسبب المرض الفلاني. فإذا نستفيد من ذلك أنه ليس كل ضرر محرم، لو كان كل ضرر محرم لاستفدنا من هذه الروايات حرمة أكل هذه الأمور التي تكون مضرة بنوع من الضرر. هذا الإيراد الثالث أو الأمر الرابع الذي أفاده السيد الخوي. طبعا نقول في مقام الإجابة عما أورده السيد الخوي رحمه الله أن هذه الأمور التي مع أن الشارع بيّن أن فيها ضرر ومع ذلك أحلها، هذا لا أقل يكون من باب التخصيص. يعني لو فرض أن الدليل قام على حرمة الإضرار، أو أن هذه الرواية التي قرأناها التي بيّنت علة الحكم التحريم في هذه الأمور، لو استفيد منها حرمة الضرر بنحو مطلق، لو استفيد هذا المعنى كما أن المستدل يريد ذلك، نقول هذه الروايات التي وردت في جملة من الأشياء تخصص ما يستفاد من تلك الرواية، بمعنى أنه تلك الرواية يستفاد منها حرمة عموم الإضرار للنفس، وهذه الروايات يستفاد منها أن الضرر الناشئ مثلا، طبعا هذه الروايات مع ضم الدليل لأنه يقول لا خلاف ولا إشكال في جواز أكلها، يعني الدليل الذي دل على جواز أكلها مع كونها ضارة يستفاد أن هذا النوع من الضرر الناشئ من أكل التفاح الحامض أو الناشئ من إدمان أكل السمك أو ما شاكل، هذا النوع مستثنى مخصص، فنستطيع جمعا بين الأدلة أن نقول بأن الضرر حرام بنحو مطلق، يعني الضرار النفسي حرام ونطلق الكلام في ذلك، ولكن وردت روايات خصصت مجموعة مع أنها مضرة إلا أنها يجوز أكلها، فهذا لا يعد كإيراد على نفس الرواية، لأنه يعني من الواضح أن يقول هذا خرج بالتخصيص. نعم، لو فرض كما أنه ربما يفهم ذلك من المستدل، لو فرض أن الضرر جعل علة، فإذا جعل علة معنى أن الحكم يدور مدار هذه العلة، فعليه لا يكون الضرار أو لا تكون العلة قابلة للتخصيص، الذي يعبر عنها بلسان الأصوليين والفقهاء هذا عموم آب عن التخصيص. هنا أيضا لا ضرر، حرمة الإضرار بواسطة التعليل، تعليل حرمة الميتة أو تعليل حرمة الدم أو ما شاكل، تعليلها بأنها تسبب الضرر، فنستفيد من ذلك أن الضرر هو موضوع الحكم، موضوع الحكم الواقعي، لأن العلة تكون هي موضوع الحكم في الواقع. عندما يقول الشارع مثلا حرمت الخمر لإسكارها، فالإسكار جعل هو موضوع الحكم، فنستطيع أن نقول كل مسكر حرام. لماذا؟ استفدنا من نفس العلة. فإذا بما أنه علة جعلت هذه العلة هي موضوع الحكم، هذا النحو لا يكون قابلا للتخصيص. فإذا يمكن أن ينتصر السيد الخوي رحمه الله ونقول أنه هذا النحو من العموم، بما أنه استفيد من العلة، التعميم استفيد من العلة، فهذه هذا العموم عاد عن التخصيص، غير قابل للتخصيص، فلا يرد هذا الإشكال. لكن نحتاج إلى أن نثبت أنه علة، أما إذا قلنا بأنه حكمة فلا، يبقى أنه هذه حكمة لبيان الحرمة والمستفاد من الحرمة الإطلاق مثلا لجميع الأضرار بالنفس، نستثني ونخصص هذه الموارد. نعم، أيضا يمكن أن نقول بأن ما أفاده السيد الخوئي طابعا، ما أفاده يمكن أن يكون دليلا مستقلا على عدم حرمة الإضرار بالنفس. قلنا الإضرار بالنفس بنحو أن يوجب الهلكة هذا حرام، لا كلام فيه. الإضرار بالنفس بحيث يوجب قطع عضو أيضا قلنا هذا لا إشكال عندهم في حرام. الكلام في الإضرار الذي لا يوجب أحد هذين الأمرين، هذا حرام أو ليس بحرام، هو الذي وقع محل الخلاف. هذه الروايات التي استشهد بها سنه، يعني التي وردت في تناول الجبن في النهار أو إدمان أكل السمك أو أكل التفاح الحامض، هذه ربما نستفيد منها بأنه إذن لا يحرم الإضرار بالنفس بنحو مطلق، بدليل أنه وردت روايات أو وردت روايات من الشارع تدل على تحقق الإضرار من عدة مأكولات ومع ذلك هي غير محرمة. إذن يمكن أن نستفيد من مجموع ذلك بأن الإضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى أحد الأمرين المتقدمين نقول بأنه لا يوجب الحرمة، يمكن أن يقال بهذا. فتلخص إلى هنا أن الكلام كما قلنا في حرمة الإضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى الدرجتين الأوليين الأمرين الأولين. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى الحرمة بنحو مطلق بالأدلة العقلية والنقلية، والسيد الخوي رحمه الله ناقش في الدليل العقلي بل يقول العقلاء على خلاف ذلك. وقلنا بأن العقلاء في الواقع عندهم موازنة، يوازنون بين الضرر وبين النفع، ما يقابله النفع، فأيهما أقوى يقدمونه، فربما يكون النفع هو الأقوى فيقدمون على الضرر، لا مانع من ذلك. أما بالنسبة إلى الأدلة وإن تعرض السيد الخوي رحمه الله لعدة روايات، والرواية الأولى التي ذكرناها ولكن تقريبا هي المهمة، أما الروايات الأخرى لا حاجة إليها لضعفها سندا بنحو تام، يعني مثلا رواية تحف العقول رواية مرسلة، أو مثلا رواية دعائم الإسلام. دعائم الإسلام قلنا بأنه لم يثبت أن صاحبه وهو القاضي نعمان المصري من الشيعة الإمامية، وهذه لا تضر جهة الوثاقة وعدمها، ولكن نقول أيضا لم تثبت وثاقته، وإن شاء الله نتعرض له في وقت لاحق، مضافا إلى أن رواياته مرسلة. وأيضا في كتاب المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، هذا أيضا الكتاب لم تثبت نسبته إلى الإمام عليه السلام، وهذا فيه بحث طويل الذيل، إن شاء الله في فرصة أخرى من الفرص نتعرض له، ولكن نقول ملخصا فعلا أنه لم يثبت أنه رواية وأنه عن الإمام الرضا عليه السلام بنحو الرواية عنه، فضل عن يكون هو كاتبه، يعني لم يثبت أن الإمام كاتبه، بل لم يثبت أنه رواية، وإنما هو كتاب أحد العلماء أو أحد الرواة المتقدمين، واختلفوا في ذلك هل هو كتاب التكليف للشلمغاني. الشلمغاني كان عالم من العلماء ثم انحرف عن خط أهل البيت عليهم السلام لأنه حسد بعض السفراء، المهم انحرف، وعنده كتاب التكليف. كتاب التكليف كان كتاب بمثابة الرسالة العملية فعلا الآن، يعني فيه المسائل الشرعية ومرتب وترتيب، والذي يبدو أيضا أنه كان مرتب ترتيب جيد، بحيث أن هذا الكتاب انتشر أمره في بيوت الشيعة، ولهذا لما تبين انحرافه الشلمغاني وصدر في حقه اللعن، أو لما تبين انحرافه الآن فعلا، الشيعة سألوا الحسين بن روح سفير الإمام عليه السلام عنه، فكان تعبيره في الجواب بهذا النحو، أنه أقول فيه كما قال الإمام عليه السلام في كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. المهم ما أردت أن أقوله أنه كتاب الشلمغاني الذي هو كتاب التكليف منتشر، ومثل ما كانت روايات بني فضال منتشرة وبيوت، لهذا السؤال يقولون بيوتنا منها ملاء، ما نصنع؟ الإمام عليه السلام قال خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، بالنسبة إلى الرواية هم ثقات يمكن الأخذ عنهم، بالنسبة إلى الرأي وأنهم فطحية أو واقفية أو كذا لا يؤخذ برأيه. أيضا نفس الكلام كان في الشلمغان، بالنسبة إلى كتابه خذوا باعتبار أنه روايات، أما بالنسبة إلى رأيه فلا. وهذه من الأمور، ما دام وصلنا إلى هذه الجهة لا بأس بالإشارة إلى هذه النقطة، أن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان المؤمن وبالخصوص طالب العلم ينبغي له مراعاتها و يعني ملاحظة أن يكون في حذر من ما يبتلى به الإنسان في طريقه، يعني أن لا ينفك عن التضرع والابتهال لله سبحانه وتعالى والتوسل بأهل البيت عليهم السلام، أن لا يزيغ قلبه، أن هذه نقطة مهمة، قد واحد يعتد بنفسه في جانب من الجوانب الله سبحانه وتعالى يتركه وشأنه، لما يتركه وشأنه هو ينحرف، ولهذا الواحد يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يتركه في أي حال من الأحوال، في أي حال من الأحوال يجعل الرابط قوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين أهل البيت عليهم السلام. أن هذه نقطة مهمة، يعني الشلمغاني عالم كبير وكتابه التكليف كما قلنا أنه انتشر كالرسالة العملية، تماما كالرسالة العملية، فيه الأحكام الشرعية ومنسق تنسيق جيد وما شاكل ومملوء، لكن انحرف في آخر عمره، انحرف. أو مثل أحمد بن هلال العبرتائي، أحمد بن هلال العبرتائي كان أيضا عالم كبير وكان كبير السن، وكان بحسب ظاهره متهجد وخاشع، يعني كما يذكر في أحواله أنه حج 50 حجة 50 سنة، 20 حجة منها ماشيا، يعني هذا مو شيء قليل، 50 حجة يحج لله، الحجة إذا قبلت يقال له، يقال للإنسان أنه قد يعني صارت صحيفتك بيضاء، محيت سيئاتك، ابدأ كأنه الآن رجعت كيوم ولدتك أمك، هكذا يكون الحاج إذا حج حجة مقبولة. وهذا الرجل حج 50 حجة و20 حجة منها ماشيا، مش قليل، ماشيا على فرض، يعني والله العالم من أين، لأنه على ما في بالي لم تذكر الرواية من أين مشى، ولكن نفترض أنه من المدينة، من المدينة إلى مكة مش قليل، حدود 400 كيلو، وهو يحج ماشيا. وأيضا أنه روى أكثر أحاديث أصحابنا كما يذكر الشيخ الطوسي رحمه الله، روى أكثر أحاديث أصحابنا، رجل يعني عالم، وعمره فوق 80، أنه توفي وعمره 87 سنة، يعني وقت الانحراف عمره فوق 80، ولكن ماذا لها حسد العمري الثاني، ولم يقبل بسفارته، وكان يحتج بهذه الحجج التي بعض الحجج اللي ظاهرها حجة فنية يعني علمية، يقول بأن أباه أنا أعرفه، نعم تعبيرنا الآن خوش إنسان، أما هذا فلا أجسم، لم يقل مثلا فيه كذا وفيه كذا، لا أجسم، يريد يبرر يعني لنفسه، وفي الواقع هو حسد منه له. بعد ذلك صدر في حقه اللعن، لما أرسل إلى الإمام وسئل الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف صدر في حقه اللعن. مع ذلك كان اللعن الأول الذي صدر فيه والتجريح الأول الذي صدر فيه كان مثار تعجب واستغراب من طائفة أو شريحة كبيرة من المؤمنين، والظاهر لأنهم يرون من جهة أنه عالم كبير مخاشع، كما قلنا حج 50 حج 20 ماشيا، خاشع يعني رجل خاشع عالم كبير السن، ربما يكون كبير السن أكثر من الشباب، الشباب عنده يعني حماس وعنده تطلع للحياة الدنيا وعنده آمال يبني عليها أمور كثيرة، فربما يرتكب بعض الأمور باعتبار حماسه الشبابي. أما الشيخ الكبير السن عادة ينظر إلى الموت، يعني لم يبق بينه وبين الموت إلا شيء يسير فينظر إلى الموت، هذا رجل كبير السن كيف يصدر منه هذه الأمور، كيف يصدر في حقه اللعن؟ فصار مثار تعجب أنه كيف يحصل منه ذلك. أرسل إلى الإمام عليه السلام مرة ثانية وصدر أيضا في حقه اللعن مرة ثانية، مع ذلك بقيت شريحة أيضا متوقفة، وهذا يعني يلاحظ طبيعة البشر، يعني الآن نفس الكلام عندما تصدر فتاوى من أعلام أجلاء في حق أشخاص لوجود مواقف صدرت منهم، مواقف فتوائية أو مواقف غير ذلك، مواقف حتى عقائدية، الناس يتزلزلون، يعني لا يكادون أن يأخذوا الأمر بسرعة أو أن يقبلوا الأمر بسرعة، بل يكونوا متوقفين، يعني معقولة هذا الشخص منحرف، هذا الشخص يرد في حقه كذا، ويصير عنه دفاع مستميت أيضا وتختلف الناس فيه، ذاك الوقت أيضا من هذا القبيل في حق أحمد بن هلال العبرتائي، من هذا القبيل تماما. صدر الأمر اللعن الأول الناس توقفت أو قسم من الناس، صدر اللعن الثاني أيضا الناس توقفت أو قسم يعني شريحة من الناس توقفت، يعني غير متعقلة أن يصدر في حقه اللعن، فكانوا ماذا يكذبون الخبر، بمعنى أنه لا يصدقون أن هذا واقعا صدر عن الإمام أو لا. أيضا أرسل مرة ثالثة إلى الإمام عليه السلام فصدر في حقه توقيع شديد اللهجة ودعاء من الإمام عليه السلام بين عبارة وعبارة دعاء عليه، ثم الإمام بيّن ولقد بتر الله عمره بدعائنا، يعني كأنه الرجل سيمد في عمره أكثر من ذلك. المهم في آخر هذا التوقيع يوجد هذا المضمون، يقول فإن الرجل لم يدعو ربه أن لا يزيغ قلبه أو أن لا يزيغ قلبه، ما نقراها نحو نائب الفاعل أو نحو الفاعل. هنا الشاهد، الرجل كأنه اعتمد على نفسه، يعني ولهذا نقول لا يترك الإنسان التعلق بالله سبحانه وتعالى في كل حالة من حالاته، في كل آن من آناته، وأيضا يضع التوسل بأهل البيت عليهم السلام أمام عينيه، نصب عينيه حتى ببركتهم الله سبحانه وتعالى يرحمه. فهذا لما اعتد بنفسه كأنه غفل عن الله سبحانه وتعالى، جعل نفسه بعد ند نوعا ما. إن الرجل لم يدعو ربه أن لا يزيغ قلبه أو أن لا يزيغ قلبه، هذه النقطة المهمة هنا التي ينبغي للمؤمن ولخصوص طالب العلم أولى وأولى أن ينظر إلى هذه الجهة، أن لا يعني أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يدعه طرفة عين، دائما يكون متعلق بالله، دائما يكون عنده رجاء، عنده خوف، عنده رجاء وخوف، عنده أمل وعنده خوف، لأنه الشيطان في كل ساعة يأتي ليوسوس له لانحرافه. وعندنا تأييد إلى هذه الجملة، فإن الرجل لم يدعو ربه أن لا يزيغ قلبه أو أن لا يزيغ قلبه، الدعاء دعاء الغريق وفي عصر الغيبة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هناك في تتمة ذلك التوقيع، فإن الرجل لم يدعو ربه أن لا يزيغ قلبه، بيّن أنه فمستقر ومستودع، الإيمان مستقر وإيمان مستودع. فنحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل إيماننا مستودعا، بل أن يكون إيماننا مستقر مستقر وثابت عن يقين. هذه النقطة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. هذه النقطة المهمة التي لابد أن يدعو الإنسان في جميع حالاته. أما إذا لا غفل عن الله واعتد بنفسه وأخذه الغرور، هناك أيضا يأخذه ليس فقط الغرور، يأخذه العجب، يأخذه الحسد إلى الآخر، لأنه قد هو يعتد بنفسه ويقول أنا أفضل من فلان، كيف فلان وصل إلى هذه المرتبة وأنا لم أصل، وفي النتيجة قد يصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله. هذه نقطة مهمة ما كان يعني أصلا في البال والغرض أن نتعرض لها، ولكن جاءت بذكر الشيخ المغاني أخذه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة نافعة لي أولا وبالذات، ونافعة لكم بإذن الله إن شاء الله. ونكتفي بهذا المقدار وعن انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.